الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك، جامع الروضة بمدينة قصيعر، أحد بلاد حضرموت. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وهذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونشكر للمشايخ والدعاة المحبين الذين أسهموا في إقامة هذا اللقاء وهذا الاجتماع، صلى الله عز وجل أن يكتب لهم الأجور وأن يعلي منزلتهم. من أسهم بعلمه أو ببذله من ماله أو بجهده جزى الله خيرا الجميع خير الجزاء. وشكر الله لي المشايخ المتكلمين وغير المتكلمين، كتب الله أجور الجميع كل من حضر هذا اللقاء، صلى الله جل وعلا أن وفقنا وإياكم دائما على الاجتماع على الخير، التعاون على البر والتقوى. وقد سمعنا خيرا كثيرا من تكلم المشايخ حفظهم الله تبارك وتعالى، ومن هذه الكلمات كلمات الأخيرة التي سمعنا فيها ما تحتاجه الأمة الإسلامية في هذا الزمن بخاصة، وذلك لكثرة الفتن وتكالب أعداء الإسلام عليها من الداخل ومن الخارج، واختلاط الأمور وانتشار الأدواء والأمراض، الشرك والبدع، المحدثات والمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح. أضف إلى ذلك المنكرات بشتى أنواعها وأشكالها، فمن يصلح هذه الأمراض التي تليت بها الأمة الإسلامية؟ الأمة الإسلامية تحتاج إلى رجال مفاتيح خير مغاليق شر، غرباء يصلحون ما أفسد الناس وما فسد من عقائد الناس ومناهجهم وعباداتهم وأخلاقهم. هذا أمر عظيم يحتاج إلى جد واجتهاد، مثابرة، صبر وتصبر. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وكما سمعنا أن أعظم أسباب حصول هذه الأمراض في أمة الإسلام إما أن يكون سببها الجهل بحقوق الله تبارك وتعالى، التوحيد والعبادة وإخلاصها له تبارك وتعالى من صلاة ونسك وغيرها من العبادات، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإما الجهل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع سنته والعض عليها بالنواجد، وهكذا الجهل بحق الصحابة خلفاء الراشدين من الأمر بتمسك بسنته، تمسك سنتهم والعمل بها والدعوة إليها، وأخذ حق الصحابة من تقديم فهومهم على فهوم غيرهم، فإنهم أعلم الناس كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعمق هذه الأمة علما وأبرها قلوبا وأقلها وأقلهم تكلفا، هؤلاء الذين شافه التنزيل وشاهدوا التنزيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا ما يحصل من التفرق وغير ذلك، إما بسبب كما سمعتم من الهوى أو تصدر الهمج الرعاع، أو كذلك تصدر الدعاء إلى الشر وإلى أبواب جهنم. فإذا نظرنا في كتاب الله جل وعلا علمنا بعض هذه الأمور وهذه الأسباب التي هي أسباب ما هو واقع في هذه الأمة الإسلامية بل وفي الأمم السابقة. فقوم موسى طلبوا الشرك، طلبوا إلها مع الله جل وعلا بسبب جهلهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهكذا مسلمة الفتح لحداث عهدهم بالكفر كما في حدث وقد الليث عند الترمذي، لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مروا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون لتركبن سنة من كان قبلكم. ما الذي فرق بين يوسف وإخوته ووالديه؟ إنه الجهل. قال يوسف عليه السلام قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هكذا الجهل فرق بين الإخوة ويفرق بين الأرحام ويفرق بين أهل الدعوة الواحدة بسبب الجهل والعياذ بالله. وصدق الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه إذ يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني. الجهل داء عظيم ودواؤه هو العلم، فلا علاج لهذه الفتن الموجودة المتفشية المتكاثرة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ستكثر وستظهر بكثرة في آخر الزمان، وأن العلم سيقبض بموت العلماء لا بانتزاعه من صدورهم كما سمعتم في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح. فينتشر الجهل، ينتشر الجهل ويرفع العلم ويتصدر الرؤوس الجهال الرويبضة الذين يقودون الناس إلى الشر والعياذ بالله، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره ستكون سنوات خداعات صدقوا فيها الكاذب، كذبوا فيها الصادق، يؤتمنوا فيها الخائن، خونوا فيها الأمين، وينطقوا فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فمن هنا نلتمس ونعلم أنه لا نجاة لهذه الأمة مما هي واقعة فيه وما وقع في أوساطها من الشرك والبدع والمحدثات والمنكرات والجاهليات والعصبيات والتفرقات إلا بالعلم الشرعي. العلم الشرعي هو الدواء، العلم الشرعي هو الدواء. الجهل داء، منه الشرك ومنه البدع ومنه المنكرات، ودواء الجهل هو العلم، كما سمعتم في كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى. فإذن علينا أن نهتم بالعلم النافع. لابد أولاً أن نعلم ما هو العلم النافع الذي ينبغي علينا أن نتعلمه، فليس كل علم نافع. فهناك العلم النافع في أصله، النافع لمحصليه، وهناك العلم النافع في ذاته، العلم النافع في ذاته وفي أصله لكن غير نافع لأصحابه، وهناك العلم المذموم. والأمثلة على هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن مثال وأمثلة العلم النافع ما جاء في النصوص في كتاب الله عز وجل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مدح أهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل ربي زدني علما، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وعلمك ما لك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلم هذا هو العلم النافع الذي أثنى الله جل وعلا عليه وعلى من من به عليهم من الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله جل وعلا من علم لا ينفع، كما في مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فلذلك علينا أن نعلم أولاً ما هو العلم النافع الذي ينبغي أن نتعلمه، وهناك العلم النافع لأصحابه، وهناك العلم النافع في أصله لكن لم ينتفع به أصحابه. من ذلك العلم النافع في أصله غير نافع لأصحابه العلم بالتوراة، علم نافع، هذه رسالة من عند الله جل وعلا التوراة، لكن أصحابها لم يعملوا بها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال عز وجل في كتابه الكريم: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، كما سمع بكلام الشاطبي رحمه الله تعالى، من أسباب حصول الفرقة الجهل والعياذ بالله واتباع الهوى واتبع هوى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هذا قوله جل وعلا في كتاب الكريم أيضا كما سمعتم: أفرأيتم من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، عنده علم لكن لم ينتفع به، أضله الله جل وعلا مع أنه عنده العلم، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بمنهج السلف، لكنه والعياذ بالله أضله الله جل وعلا على علم، فترك هذا العلم إما لأجل دنيا أو لأجل كذا وكذا إلى آخر ذلك. وهكذا كما قال جل وعلا في كتابه الكريم بين العلم الغير نافع مذموم في أصله، وهكذا كذلك هو مذم على الإطلاق كعلم السحر كما ذكر جل وعلا وتعلم منه ما يضر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهكذا قوله تبارك وتعالى بما يتعلق بالعلم الذي يصد به الحق، لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، لكن هذا العلم ما ينفع، علم يراد به الصد عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك العلوم يا عباد النافعة، العلم الذي يدلك على الله، يعرفك بحقوق الله عز وجل، يعلمك ويعرفك بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، بحق الصحابة، بحق أرحامك، بحق أولادك، بحق زوجتك، بحق جيرانك، بحق حتى الحيوان. ولذلك كان العال من دون الناس يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها تدعو لمن يعلم الناس الخير. فلا بد من هذا العلم. بعض الناس يتعلم علوما ليصد عن دين الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. علم التنجيم، تعلم علم التنجيم ليدعي علم الغيب والعياذ بالله. قال عمر بن الخطاب رضي عنه، جاء في بعض الأثار عنه وجاء عن غيره، قل تعلموا من النجوم ما تهتدوا بها ثم أمسكوا فقط وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة، خلق الله النجوم لثلاث كما في البخاري، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تكلف غير ذلك فقد أضاع نصيبه من العلم. هناك من يتوسع في علوم العربية، يتوسع في علوم العربية وفي غريبها ويشغله هذا عن الأهم، يشغله هذا عن الأهم، عن التوحيد، عن السنة. قد أنكر الإمام أحمد رحمه تعالى على أبي عبيد القاسم بن سلام حين توسع في ذلك، قال هذا يشغل عن الأهم، ذكر ذلك في شرح العلل الترمذي. وهكذا هناك علم الكلام الذي لا ينفع، وكم قد يعني تندم وتحسر علماء الكلام مما وقعوا فيه. فالرازي يقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وعصلا يا آدم وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيلا وقالوا، كم رأينا من رجال ودولة فبادوا مسرعين جميعا وزالوا، وكم رأينا من جبال على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم تأملت الطرق الكلامية، ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، وجدت أقرب الطرق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن العرش السواء وإلى يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذا الإمام الشهر الثاني رحمه تعالى ماذا انتفع من علمه؟ يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قال إلا واضعا كف واضعا كف كفا على دقنا أو قارعا سن نادمي. فقال له الإمام الصنعاني رحمه تعالى لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي، فما حار من هدي بهدي محمد ولن تراه قارعا سن نادمي. طاف المعاهد كلها لكن لم يصف معهد الرسول، معهد الكتاب والسنة. لا بد من إقبال على أهل العلم، لا بد من معرفة العلماء الراسخين الذين يصلب منهم العلم، المزكون من قبل العلم. ليس كل من فتح درسا، ليس كل من فتح مركزا، ليس كل من كذا وكذا ودعا الناس. تعالوا، لا بد أن تسأل، سموا لنا رجالكم، اسأل العلماء عن هؤلاء الذين يدعون الناس إلى التعليم، هل هم على الجادة؟ هل هم على المنهج السلفي أم لا؟ هذا الإمام القيم رحمه وتعالى لما وفقه الله جل وعلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اعترف بهذا الفضل العظيم، شكر الله جل وعلا، وجه نصيحة غالية في نونيته، قال فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان، فوالله ما علق بشباكها من ذي جناح قاصرة الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، وظل يخبط طالبا لخلاصه، فتضيق عنه فرجة العيدان. والذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمرات في عالم من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. يا قومي والله العظيم نصيحة من أخ مشفق لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيران حتى أتى حلي الإله بفضله من ليس تجديه يدي عني ولساني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. حبرنا أتى من أرض حران، حبرنا أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيمة شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ورأيت هناك كنوزا كثيرة مثل النجوم مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، ورأيت نهر الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سنته وقول إلهه، وهما على وهما مدى الأيام لا ينيان. إذن علينا أيها الدعاة مسؤولية عظيمة أن نعلم العلم النافع، علم الأنساب. قال بعض السلف: تعلموا علم الأنساب لتصلوا أرحامكم. هناك اليوم من يتعلم علم الأنساب ليقول أنا فلان ابن فلان جاهلية. تعلم الأنساب لتصل رحمك. نقل هذا عن عمر وعن غيره. فهذه التوسعات التي لا داعي منها، اشتغل بالأهم قبل المهم. هذه المنهجية، هذه الطريقة الصحيحة. فعلينا بارك الله فيكم أن نلزم غرز العلماء، نلزم منهج السلفي، ننظر ماذا الذي ينبغي أن نقدمه. فهناك أولويات ولو على حساب فوات شيء من العلوم الأخرى. كلنا يحب أن يطلع علوم الأخرى وأن يكون مبرزاً فيها، لكن كما يقال الساحة ساحة جهاد، تحتاج إلى تقديم، إلى تضحية، فيقدم ويعالج الذي طفح، تترك العلوم الأخرى ولا تهمل، لكن بحكم العظم الحسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، لعلي قد أطلت عليكم، لكن أحيانا المتكلم يريد أن يخرج ما عنده بالكلمة إن شاء الله. كلمة لفضيلة الشيخ لنا عبد الله إن شاء الله ستكون بعد الصلاة. اصبروا بارك الله فيكم، من وين رايحين؟ الدنيا عادها، الله يجلسوا، والله لو نجلس حتى إلى الفجر إيش الذي وراه؟ نجلس نتذاكر، والله إيش أحسن من هذا؟ أجلس الدنيا خلها تروح، أجلس وإيش اللي يضرنا؟ الحمد لله ذكر الله عاد في أحسن باب السمر على العلم. وين تروحوا تجلس في داركم ولا مجلس كذا؟ قال في بيت الله واسمع، والله حتى لو الفجر والله هذا ما هو كثير والله. بارك الله فيكم.